بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: الحديث رواه الجماعة، ولأبي داود في رواية: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا وإني أنكره. هذا الحديث ترجم له الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: باب النهي أن يقذف زوجته، يعني بالزنا، وأن ينفي الولد، لأن ولدت، أي بأن ولدت غلاما أو ولدا يخالف لون الأبوين. هذا معنى قوله يخالف لونهما، أي لون الأب والأم، لأن الأصل أن الولد يشبه الأبوين، وأن نسبة الشبه بين الأب والابن، أو بين الأب بين الأم والابن، نسبة كبيرة. لكن هذا لا يعني أنه يتعين الشبه، بل ربما يكون الشبه في الأجداد أو في الأعمام أو في الأخوال، لأن للآباء والأجداد والأخوال أثر في تكوين، يعني في أخذ الجنين من خصائصهم. وقد أثبت الطب الحديث في هذه الأزمان أن الشبه قد يمتد إلى أصول متقدمة، وأنه لا يقتصر على الأبوين، بل إنهم يجعلون نسبا 50% و25 وهكذا، تطرد النسب كلما على النسب. وهذه النسب توضع في الحسبان لأن مكونات الجنين من المبيضة ومن ماء الرجل تنقل كثيرا من الأمشاج، والتي يسمونها بالجينات التي توفر الشبه. بل إن الأمر لم يقتصر على الشبه الماء الخلقي، بل يتعداه إلى الشبه الخلقي، ويتعداه إلى الخصائص، ويتعداه إلى غير ذلك من مكونات الشخصيات. لهذا كان هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد معجزاته عليه الصلاة والسلام، لأن العلم الحديث اليوم أثبت وحقق ما قاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا ترجم أهل العلم في هذه الأبواب أن الشبه ليس شرطا في تحقق نسبة الولد، لأن الولد قد ينزع إلى نسب أعلى أو نسب محيط ويأخذ منه الشبه. ولذلك لما جاء هذا الرجل وقد سماه بأنه من بني فزارة قال اسمه ضمضم بن قتادة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا مدعيا أن لزوجته أن زوجته وضعت ولدا وأن الولد لا يشبهه ولا يشبهها في اللون، حيث جاءت به أسودا وهي وأبوه يميلان إلى البياض، ولذلك عبث الشيطان في نفسه وهم أن ينفي الولد، والدعوى في ذلك اختلاف اللون. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين له أن اختلاف اللون ليس مبررا لنفي الولد، ولهذا ضرب له المثل، لأن الأمثال توضح الأمور الغامضة وتبين ما يشتبه على الناس. ولهذا قال له لما جاء يشكو إن امرأته ولدت غلاما أسود، يقول الراوي وهو حينئذ يعرض، يعني كأنه يلمح للنبي صلى الله عليه وسلم هل من حقه أن ينفي هذا الولد لاختلاف اللون بأن ينفيه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مبينا أن ذلك ليس بمبرر، قال له هل عندك أو هل لك من إبل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما علم أنه من أهل الإبل أراد أن يقرب له الأمر من خلال التجربة التي يعايشها أصحاب الإبل وأصحاب الغنم، قال له هل لك من إبل؟ قال نعم، يعني إنه يملك إبلا بل إنه من أهل الإبل. قال له فما ألوانها، يعني ما اللون الذي يغلب على الإبل التي تملكها؟ قال حمر، يعني ألوانها تميل إلى اللون الأحمر. قال حمر أي جمع أحمر. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم فهل فيها من أورق؟ والأورق يعني الذي يميل إلى السواد، يميل إلى الدكنة، يميل إلى الغبرة، يعني هل كلها حمر أو أن فيها وفي بعضها ميل إلى غير اللون الأحمر؟ قال إن فيها لورقة، نعم إن فيها سود، مع أن الغالب فيها أنها حمر. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ابنك لونها أحمر ووجد منها ما يميل إلى السواد، فمن أين جاء هذا اللون المختلف؟ ومن أين سرى إليها هذا السواد الذي لم يعهد في سائرها؟ فقال الرجل، وذلك لخبرته ولعلمه، فقال لعله نزعها عرق، يعني عساه أن يكون في أجدادها بعير لونه أسود أو ناقة لونها أسود. فلما وضعت هذه الناقة نزع الولد إلى السلالات القديمة. فقال له صلى الله عليه وسلم وهذا كما يجري في الإبل وفي الغنم وفي سائر الحيوانات فإنه يجري في بني آدم أيضا يكون فيه هذه الألوان، بل إنها في الإنسان وفي بني آدم أكثر، ذلك لأنه مر بنا ولأنه جاء في الآثار أن الله تعالى لما خلق آدم من الطين أخذ من مختلف وجوه الأرض، من ألوان وجوه الأرض، ونحن نرى في الأرض الحرة السوداء والأرض الزراعية والأرض السبخة والأرض الجبلية والأرض الرملية، وكلها تشكل ألوانا. وهكذا كان خلق آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، خلقه من ألوان الأرض، فمن الطبيعي ومن الأمر العادي أن يأتي أولاده على أشكال مختلفة. ونحن اليوم نرى علماء الاجتماع وعلماء الجغرافيا يبينون السلالات البشرية وأنها تتكون من ألوان، وأن هذه السلالات البشرية كلها تنحدر من آدم، وإن كانوا يرون أن لمختلف البيئات التي يعيشها الناس أو يعيش فيها الناس لها أثر، لكن هذا الأثر ليس هو الأصل الوحيد، وإنما هو مكمل لما جبل الله عليه أبناء آدم ولما تفاوتوا فيه من الأشكال والألوان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي من بني فزارة، قال له أنى لها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فكذلك ولدك لعله نزعه عرق. ثم نهاه أن يفكر في الانتفاء منه طالما أنه ولد له ولدا شرعيا، وطالما أنه وضع على فراشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما حكم بموجب الظاهر، وأن الولد ينسب لأبيه متى ما تزوج الأب الأمة وأنجبت له في مدة الولادة، في المدة المناسبة الملائمة للولادة، وأن ما دام لم تكن ثمة ريبة ولا قرينة ترجح انتفاء الولد فإن الأصل أن الولد للفراش. هذا الحديث رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد، وفي رواية لأبي داود إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره، وهذا محل الشاهد. ومثل هذا يتطلب الملاعنة، لكن لا يصار إلى الملاعنة إلا إذا أقيمت دعوى تقطع بوقوع المرأة في الزنا، أما مجرد الوهم أو مجرد الشك فغير كاف في ذلك. يقول الإمام الشوكاني معلقا على حديث الباب قوله جاء رجل قال اسمه ضمضم ابن قتادة من بني فزارة، قوله يعرض بأن ينفيه، يعني يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرغب في أن ينفي الولد عنه، وأن يقام على المرأة أو يطلب منها الملاعنة، يقام عليها حد الزنا إن ثبت ذلك أو تلاعن. ولهذا قال يعرض أن ينكره. واستدل الفقهاء على أن من قذف امرأته بتعريضها أو بالتعريض بأن الولد ليس له فهذا لا يعتبر قذفا، ويدرأ بشبهة الحرص على النسب. لكن لو كان هذا الأمر من أجنبي، يعني رجل غير زوج، ورمى المرأة بالزنا سواء كان صريحا أو تعريضا، فإنه يؤاخذ على ذلك. أما التعريض فيسأل حتى يصرح. وأما بالنسبة للزوج فإنه أيضا يحاقق حتى يصرح أو يقتصر على شكه. وأما الأجنبي فإن أهل العلم يقولون إذا قذف رجل امرأة أجنبية بأن نفى ولدها فإما أن يقيم الحد وإلا يجلد، لأن الأصل حفظ أعراض الناس، ولا يجوز لإنسان أن يطعن في الأعراض، لأن من مقاصد الشريعة حفظ الأعراض. ولهذا ذهب المالكية رحمهم الله إلى أن من يعرض بأمر الزنا يقام عليه الحد، يقام عليه الحد، لأن التعريض في هذا الباب بمثابة الدعوى. قال قوله غلاما أسود أي وأنا أبيض فكيف يكون مني. قال وفيه دليل على أن التعريض بالقذف لا يكون قذفا، يعني هذا في حق الزوجين، وإليه ذهب الجمهور. وعن المالكية يجب به الحد إذا كانوا يفهمونها، يعني يفهمون هذه الصيغة أنها من القذف. قال وكذلك قالت الهادوية، يعني إنه قذف، إلا أنهم اشترطوا أن يقر بأن قصده القذف. يعني قالوا إذا عرض وسألناه ما تقصد قال يريد يقصد القذف يعتبر قذفا. أما الجمهور فقالوا التعريض لا يعتبر قذفا، بل لا بد من أخذ ولا بد من معرفة قصده عندما يعرض، لا بد من معرفة القصد، يعني قصد الزنا إذا عرض. هذا ما ذهبت إليه الهادوية، فكأنها ذهبت إلى ما هو أخص مما ذهبت إليه المالكية. قال وأجابوا عن حديث الباب، يعني كل من المالكية والهادوية عندما عرض عليهم حديث الباب وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر كلام ضمضم قذفا، قالوا مجيبين عن هذا الحديث بأنه لا حجة فيه، لأن الرجل لم يريد قذفا، لكن المعروف أن الرجل أراد أن ينفي الولد، ونفي الولد يستلزم القذفة، فكيف يقال أن الرجل لم يريد قذفا؟ هذا كلام فيه نظر. قال قالوا وأجابوا عن الحديث بأنه لا حجة فيه، لأن الرجل لم يرد قذفا بل جاء سائلا مستفتيا عن الحكم بما وقع له من الريبة. فلما ضرب له المثل أذعن وقال المهلب من علماء اللغة التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حد فيه وكأنهم لم يعتبروه تعريضا وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة يعني بأن أظهر الطعن. قال وقال ابن المنير الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة ولذلك يقام عليه الحد والزوج يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب لأن عنده مبرر ولذلك يعذر فيما عرض به بالنسبة للمرأة. قوله من أورق قال هو الذي يميل إلى الغبرة يعني إلى السواد ومنه قيل للحمامة ورقاء لأن فيها خطوطا تميل إلى السواد أو سوداء. قوله فأنى له ذلك أو فأنى ذلك قال بفتح النون الثقيلة نعم ايش يسأل من الهادوية. الهادوية طائفة من ائمة الشيعة من ائمة الزيدية طائفة من ائمة الزيدية وقد عرفنا فيما مر مرارا وتكرارا ان الامام الشوكاني رحمه الله كان ينتحل مذهب الزيدية مدة من الزمان ثم تاب بعد ذلك واصبح يعني بعيدا عن هذا الرأي يميل الى مذهب اهل السنة والجماعة وعلماء الحديث لكنه لم يتخلص من ذكر آرائهم في كتابه نيل الأوطار. يقول هل لفصيلة الدم تأثير يعني وقرين تعتبر قرينة لنسبة الولد؟ الجواب قد تكون قرينة تستخدم لكنها لا تكفي وحدها لا تكفي وحدها ولا يعتمد عليها وإنما الذي يعتمد عليه هو الإقرار أو إقامة الشهادة. وفصيلة الدم مثل الشبه لأننا نجد الأسرة الواحدة يتكون فصيلة أبنائها من أشكال مختلفة وقد يكون الأخوان وتتفاوت فيهما الفصيلة وقد يكون الأب والابن والفصيلة بينهما مختلفة فالفصيلة ليست هي السبب الوحيد. قال هو الذي يميل إلى نعم قوله أن ذلك قال بفتح النون الثقيلة أي من أين أتاها اللون الذي خالفها هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها أم لأمر آخر؟ قوله نزعه عرق، المراد بالعرق قال الأصل من النسب، تشبيها بعرق الشجرة، ومنه قولهم فلان عريق في الإصالة يعني ذو عرق أصيل، أي إن أصله متناسب. وكذا معرق، وكذا معرق في الكرم يعني فلان معرق في الكرم، أي ذا أصالة في الكرم. قال وهو ضرب مثل لتعريف السائل وتوضيح البيان بتشبيه المجهول بالمعلوم، وهو من قياس التشبيه كما قال الخطابي، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه مثلا ليحقق ويبين للزوج أن مجرد اختلاف النسب، مجرد اختلاف الشبه لا يكفي في طعن النسب. قال ابن العربي فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى هذا القياس ليثبت صحة نسب الولد، ولا شك إنه من أظهر الأدلة على إثبات القياس الذي أنكره بعض أهل العلم كما هو رأي أهل الظاهر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قاس المجهول على المعلوم وبين العلة ووجه الشبه دل ذلك على أن هذا قياس يجوز للناس أن يقيسوا عليه وأن يجاروا. قال وتوقف فيه ابن دقيق العيد، أي توقف في هذا الحديث، توقف في إثبات القياس من هذا الحديث، هذا المراد. فقال هو تشبيه في أمر وجودي، يعني أن وجه الشبه بين الزوج وبين المرأة وتشبيه اختلاف اللون باختلاف الألوان في البهائم، هذا يقول قياس أمر وجودي بأمر وجودي. وفي الحقيقة إن قول الإمام ابن دقيق العيد يعني فيه غرابة، لأن ظهور القياس في هذا الحديث من أظهر الأدلة على إثباته. قال والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية، لكن الشارع استخدم هذا القياس ليثبت به حكما شرعيا، ولذلك فله إثبات هذا الحكم. قوله وفي الحديث دليل على أنه يجوز للأب أن ينفي ولده بمجرد كونه مخالفا له في اللون، وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز للأب أن ينفي ولده بمجرد كونه مخالفا له في اللون، لأن اللون ليس دليلا على إثبات النسب. فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي، كما مر بنا في حديث العجلاني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا فإن أتت به على وصف كذا وكذا فهي لمن رميت به، فلما جاءت به على ذلك الوصف قال عليه الصلاة والسلام: لولا الأيمان لكان لي معها شأنا. قال: وقد حكى القرطبي وابن رشد الإجماع على ذلك، وتعقبهما الحافظ بأن الخلاف في ذلك ثابت عند الشافعية، فقالوا: إن لم ينضم إلى المخالفة في اللون قرينة الزنا أو قرينة زنا لم يجز النفي. قال: فإن اتهمها فأتت بولد على لون الولد لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح عندهم، يعني عند الشافعية. قال: وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا، يعني بمجرد ما تقوم قرينة كأن يرى على المرأة أو يشعر منها ما يتنافى مع ما يتنافى مع الطبيعة مع الحياة الزوجية، فعندئذ يصلح أن تكون القرينة بالإضافة إلى اختلاف اللون سببا في نفي الولد. أما إذا لم توجد قرينة سوى اللون فإن اللون لا يكفي، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.